إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد خص الإمام مسلم في صحيحه بابا لاستحباب الصلاة النافلة في البيت، وبين فيه مع الاستحباب أن الصلاة جائزة، وأورد تحته عدة أحاديث عددها 5، بدأ بحديث ابن عمر الذي فيه الطلب والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا شيئا وألا نجعلها كالمخارج. الحديث متفق عليه، وأورده مسلم من طريقين. افتتح الإسناد، ذكر الإسناد الأول من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم فصل هذا الاتخاذ إنما يكون في النافلة دون الفريضة في حديث جابر، وهو من انفرادات مسلم، وحديث ابن عمر السابق متفق عليه، فأورده مسلم بلفظ يرفع الاشتباه عن كون الأمر بالنافلة دون الفريضة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، الصلاة مطلقة، ومسلم من عادته في صحيحه أنه يذكر أولا الألفاظ المجملة ثم يأتي بالتفصيل. ومن أحسن شروح الأحاديث أن يجهد الباحث أو العالم أو المؤلف فيشرح الحديث بالحديث، فكما أن القرآن يشرح بالقرآن فكذلك الحديث يشرح بالحديث. ورحم الله ابن حجر فإنه تعب جزاه الله عن أهل العلم وطلبته خيرا إلى يوم الدين في كتاب العظيم فتح الباب، فجهد أن لا يدع لفظا زائدا عما في الصحيح إلا ويذكره، حتى لو أنك قلت إن فتح الباري شرحا بالكتب الستة لما جاوزت الحقيقة. ذكر حديث جابر الإمام مسلم من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي مولاه عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، قلت الألف واللام في الصلاة للعهد، إذا قضى أحدكم الفريضة في مسجده قال: فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. فإذا قوله فليجعل لبيته نصيبا من صلاته لا تحتمل إلا أن تكون النافلة، لا تحتمل الفريضة. لو لم يأتي مثل هذا الحديث لوجدنا من يعكر ممن لم يحتج بفعل السلف، الذي يحتج بفعل السلف ويعلم أن السلف الصالح ما كانوا يصلون الجماعات إلا في المساجد، ولم يكونوا مترفهين حتى صلاة الجماعة في البيوت والمجامع العامة من غير المسجد الجامع كانت لا تفوتهم إلا لعذر. لفهم من الحديث الأول تقصير حاصل أن المراد صلاة النافلة، لكن من لم يحتج بفعل السلف قد يخطر في باله أن هذه الصلاة فيها بركة وفيها خير وفيها ثمرة فلتصلى في البيت، وهذا من أبطل الباطل. وليست العبرة بأن تحصل البركة في البيت فحسب، وإنما البركة والثمرة والفضل أن تحصل مراقبة الرب عز وجل في القلب، وأن يبقى على صلة مع الله في الخلوة. ولذا يلحق أهل العلم بالصلاة في البيت الصلاة في المكان الذي لا يراه الناس، فقوله فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فلو كان صلى في متجره في مكان عمله ولا يراه أحد فهذا له حكم البيت. والدليل على هذا ما أخرجه الإمام البيهقي في الشعب بسند جيد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراه مرفوعا أي شك في رفعه، فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع، كفضل الفريضة على التطوع. وفي الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا الخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فإذا كانت التي تتضاعف الفريضة والنافلة فقوله أفضل قال بعض الشراح يدخل فيها بيت الله الحرام، فإذا كانت النافلة تتضاعف كالفريضة فتكون الصلاة في البيت عند الله أفضل من 100,000 صلاة، صلاة النافلة. وقد احتج بعض أهل العلم بأن المضاعفة في الصلاة إنما تكون بالفريضة بمثل هذا الحديث، قالوا أفضل والنافلة، والنافلة في البيت أفضل من بيت الله الحرام والمسجد النبوي، فالمضاعفة لا تكون إلا في الفريضة. وعلى منواله وبابته تعلق من قال إن المضاعفة إنما تكون في المسجد دون مكة، فالحرم هو المسجد دون غيره. والمسألة لها بسط وفيها كلام، وإنما تذكر هكذا بمثل هذه المناسبة. الشاهد أن صلاة النافلة في البيت من الأعمال التي يحبها الله تعالى، وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أمر إرشاد للتعليل الذي قد ورد في حديث جابر، وإما أمر تشريع على أن لا يهمل الإنسان الصلاة في بيته. فجاء التعليل الذي تعلق به الجماهير فقالوا الأمر الذي قد ورد إنما هو للندب، إنما هو للإرشاد. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، صل في بيتك فإن الله جاعل في بيته، الضمير في بيته عائد على المصلي، فإن الله جاعل في بيت المصلي من صلاته. قالوا هذه المن السببية، بالعربية تفيد السببية، فإن الله جاعل في صلاته بسبب، فإن الله جاعل في بيته بسبب تنفله خيرا. وخيرا أطلقت، والإطلاق في النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وهذا الإطلاق يكون في الدنيا والآخرة. فالذي يصلي الراتب في بيته فالملائكة تحضر البيت وتعمره بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، يعمر البيت بطاعة الله وذكره. وإن حضرت الملائكة فإن هذا من مدعاة دعائها واستغفارها لأهل البيت. فمن الخير المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا حضور الملائكة. ومسلم رحمه الله في الحديث الذي بعد الذي يليه ذكر بعده حديث أبي موسى من طريق واحد وهو متفق عليه، ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق واحد وهو من انفراد مسلم، وذكر في حديث أبي هريرة قوله إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا من إن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، هذا الخير حضور الملائكة، نفور الشياطين من هذا البيت. ثم هذا الخير في فضل الصلاة، ففضل التطوع على فضل أداء صلاة التطوع في البيت على أدائها في المسجد كفضل صلاة الفريضة على أدائها في البيت. فضل أداء صلاة التطوع في البيت على أدائها في المسجد كفضل أداء صلاة الفريضة على أدائها في البيت. فهذا فضل عظيم، وهذا ممن ينضوي ويندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هذه الأشياء أخروية والبركات الإيمانية، وهنالك ثمرات دنيوية تعين على الاتساع والاقتداء بأن يتعلم أهل البيت الصلاة، وأن يتعلموا حسن أدائها وتطويلها وكيفية صفتها من قبل من يصلي. وقد كان الصحابة حريصين كل الحرص على ذلك حتى على الوضوء، فكان الواحد منهم يتوضأ أمام الناس، وكان الواحد منهم يقول ألا أصلي لكم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أتوضأ لكم كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يفعل على المنبر. فكانت صفة الوضوء وصفة الصلاة لها إسناد متصل يأخذه الخالف عن السالف. وأن يحرص طالب العلم على أن يعمر بيته وأن يعمر قلبه وأن يعمر خلوته بالتطوع والتنفل، فيكون هنالك فضل وأجر. وقد ثبت عن علي أن الرجل المؤمن إن مات بكى عليه من الأرض مكان سجوده ومن السماء مكان صعود عمله الصالح. فما بكت عليهم السماء ولا الأرض دخان عن الكافرين، كفار لا تبكي عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض، فالمؤمن تبكي عليه السماوات والأرض. والمكان الذي يبكي عليه مكان السجود من الأرض، والذي يبكي عليه من السماء مكان صعود العمل. ومن البركات والخيرات والثمرات سعة الأرزاق، سعة رزق من يصلي الراتبة في البيت، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فأمر أهلك بالصلاة، يصلون في البيت، يعمرون البيت بالصلاة، لا نسألك رزقا، افعل ونحن نرزقك، افعل ونحن نرزقك. فمن أسباب سعة الرزق الأمر بالصلاة، وربنا لم يقل واصبر عليها، وإنما قال واصطبر عليها. زيد في المبنى حرف الطاء، وعند علماء البلاغة أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. اصبر واصبر واصبر ولا تضجر ولا تيأس واصطبر عليها. وهنالك آثار وبعضها مراسيل مما يوسع لنا هذا المعنى، فأخرج مثلا عبد الرزاق في المصنف عن رجل من قريش قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بعض الضيق أمر أهله بالصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر في التفسير من طريق معمر ابن حمزة عن عبد الله بن سلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بأهله ضيق أو شدة أمرهم بالصلاة وقرأ قول الله: وأمر أهلك بالصلاة. وأخرج أحمد في الزهد بن أبي حاتم في التفسير عن ثابت الهناني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة أي فقر وحاجة نادى أهله بالصلاة وقال: صلوا صلوا. قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. كان النبي إذا نزل به أمر فزع إلى الصلاة، ومن ضمن إذا نزل به أمر يكون إيش؟ يكون ضيق الشدة، ضيق الرزق، كان يفزع بالصلاة. فإذا من ضمن ما يشمله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، هذا الخير للذات، للبيت، للأولاد، للرزق، هذا خير شامل. وقد أحسن الإمام مسلم لما فصل هذا الإجمال في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة الآتيين. نقرأ حديث أبي موسى لنرى أن تفصيلا للخير المذكور الطريق الثاني من حديث جابر المذكور في حديث جابر، الخير الذي قد ذكر في حديث جابر فصله حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة الآتيين. نسمع حديث أبي موسى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
إذن البيت الذي يصلى فيه ويذكر الله فيه ولا يهجر كالقبور، هذا البيت كمثل الحي، والبيت الذي لا يذكر الله تعالى فيه كمثل الميت، البيت كالقبر المدفون فيه لا يقدر على شيء، لا حراك له، لا ينتظر منه شيء. فالذي يذكر الله عز وجل في بيته كالحي، إسناد الحديث الذي معنا رواته كوفيون كلهم من أهل الكوفة، عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة من ذرية أبي موسى الأشعري، وكذلك أبو العلاء محمد بن العلاء أبو قري، وكذلك أبو أسامة حماد بن أسامة الهاشمي كوفي، وكذلك بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وكذلك جده أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى. الذي يلاحظ أن أربعة من رواته أشعريون، أبو موسى الأشعري وثلاثة من ذريته، ولده عامر وحفيده أبو بردة، ثم شيخ مسلم من ذريته عبد الله بن براد الأشعري. جميع رواة هذا الإسناد من أهل الكوفة، كلهم كوفيون. أبو موسى الأشعري كان كوفيا، نزل الكوفة في آخر عمره. يقول: مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه والبيت الذي لا يذكر الله تعالى فيه مثل الحي والميت. الحديث عند البخاري في كتاب الدعوات، بوب عليه بقوله: باب فضل ذكر الله عز وجل، وأخرجه في صحيحه برقم 6407. فقال: حدثنا محمد بن العلاء به. محمد بن العلاء هو شيخ مسلم، لكن لفظ البخاري قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أسألكم الآن: مسلم لما أورد الحديث عن شيخين ساق لفظ من؟ مسلم لما أورد الحديث عن شيخين ساق لفظ من؟ طيب ألقنكم الجواب: البخاري أخرجه عن شيخه الثاني محمد بن العلاء، وساق لفظ محمد بن العلاء، ولفظ محمد بن العلاء مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فيبقى اللفظ الذي ساقه مسلم هو لفظ إيش؟ شيخ آخر غير محمد بن علاء. واحفظ عني بارك الله فيك أن الأصل في مسلم إن ساق الحديث وذكر له أكثر من شيخ أن يسوق لفظ الأول، إلا إن قال هذا لفظه. مسلم إن أورد نصا وأسنده عن غير شيخ من شيوخه فالأصل في منهجه أن يسوق لفظ الشيخ الأول، إلا إن ساق لفظ، إلا إن رواه عن مجموعة من شيوخه ثم قال وهذا لفظه، بخلاف الإمام أبي داود في سننه. أبو داود في سننه إن روى الحديث عن أكثر من شيخ من شيوخه فيسوق لفظ الأخير، يسوق لفظ الشيخ الأخير. هذا منهج أبي داود في سنن. مثل المؤلفات في الجرح والتعديل، المعتمد عند من ألف في الجرح والتعديل القول الأول، أول ما يذكر صاحب الكتاب قولا في راو فهو المعتمد، إلا عند الخطيب البغدادي في تاريخه. فالحكم المعتمد عنده هو آخر حكم يذكره، وآخر حكم هو آخر حكم يذكره. هل نستطيع أن نقول مثل الذي يذكر ربه، مثل البيت الذي يذكر الله فيه هو حديث متفق عليه أم لا؟ نقول نعم متفق عليه. إذا نظرنا إلى المتن ولم نراعي الإسناد ونقول أن الإسناد مشترك بين البخاري ومسلم محمد بن علاء، لعلنا ننافي. وليلى الشيخ رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب في تعليقها صحيح الترغيب والترهيب لما ذكر المنذري أن هذا الحديث متفق عليه قال لا ليس متفق عليه، والصحيح أنه متفق عليه، لأن البخاري ومسلم رووا الحديث من طريق واحد شيخ واحد، والخلاف في ألفاظ الشيوخ. الخلاف أنه محمد بن علاء ساق محمد بن علاء أبو كريم الهمداني ساقه بلفظ، وعبد الله بن براد الأشعري ساقه بلفظ آخر، وما على هذا ما بعد الشيخين متفق عليه، السند هو. ولذا غير واحد من أهل العلم كالحميدي وعبد الحق الإشبيلي ومن ألف في الجمع بين الصحيحين جعلوا هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليه، ولم يجعلوا لمسلم لفظا وللبخاري لفظا. وقد نبه شيخنا رحمه الله في غير موطن من كتبه أن بمجرد وجود معنى مشترك بين الحديثين يطلق عليه أنه متفق عليه. ومن عاد من جمع بين الصحيحين أن يسوق لفظ مسلم، لأن لفظ مسلم أدق من لفظ البخاري، وعليه فالحديث بلفظ مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه والذي لا يذكر الله تعالى فيه كمثل الحي والميت أدق من لفظ مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. البيت الذي يذكر الله تعالى فيه بيت الحياة، هذه الحياة حياة إيمان، هذه الحياة حياة البركات والخيرات. بعض الناس نسأل الله الرحمة إن جلس في بيته كأنه معذب، ما يستطيع أن يجلس في بيته لحظات، بيته كله قادرات وأوساخ، كله شياطين. وإياكم أن تظنوا أن البيت الذي يعني البيت الذي يخلو فقط من الكلب والصورة هو الذي تدخله الملائكة، هذا جمود على ظهر اللفظ، وهو جمود ليس بمرضي ولا محمود كما يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج. نعم صح في صحيح مسلم وسيأتينا ذلك مفصلا إن البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، لكن لو أن بيتا ليس فيه كلب ولا صورة ولكن فيه خمر تدخل الملائكة من باب أولى لا تدخله، أو في آلات موسيقى آلات له، أو فيه المصايب الموجودة اليوم المحطات التي فيه العرايم نساء العاريات، ولم تبقى عورات فضائيات، ما بقي شيء العورات أبدا، ما بقي عورة مستورة لا خفيفة ولا مغلظة. هؤلاء تبقى دخول الملائكة مع وجود هؤلاء العاريات في البيت، هذا بيت ميت. فالبيت الذي تدب فيه الحياة، البيت الذي ينتعش فيه صاحبه، البيت الذي يحيا فيه أهله حياة إيمانية تعينهم على الطاعة هو الذي يذكر الله تعالى فيه. المرأة تؤذن تقيم الصلاة تصلي تجهر بصلاتها تذكر وردها، الرجل كذلك يذكر ورده في بيته يعلم أولاده كيف يصلون، بيت فيه حياة، فيه حياة، حياة حقيقية، حياة إيمانية، فيه قرب من رب البريات، فيه صلة بالله، هذا البيت الذي فيه حياة. فالناس منهم ميت حي ومنهم حي ميت، العلماء وهم أموات أحياء، والعصاة وهم أحياء أموات، العصاة وهم أحياء أموات. وقد يكون الميت على مستوى الفرد وقد يكون الميت على مستوى الأسرة على مستوى البيت، لهذا البيت كل أمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كما ذكرت أدق اللفظين. لماذا أدق اللفظين؟ لأن مسلما رواه عن شيخين واختار لفظ البيت واللفظ الآخر عنده، لفظ محمد بن علاء عنده وعدل عنه وساق لفظ ابن براد الأشعر عبد الله ابن براد الأشعر، ولم يختار لفظ محمد بن علاء أبو قريب الهمذان. فسوق مسلم للحديث بلفظ مثل البيت الذي يكثر الله تعالى فيه والبيت الذي لا يكثر الله تعالى فيه، كمثل الحي والمسجد، هناك القبر توافق. حديث ابن عمر نهى أن تجعل البيوت قبورا والقبر ميت، وهنا البيت كله ميت، نسأل الله عز وجل الرحمة. طب هل توصف الأموال البيوت بالإحساس؟ توصف، لماذا لا توصف؟ لماذا لا توصف؟ توصف. الجمادات لها إدراك ولها حياة، لا نعلمها، لا نعلمها، والله تعالى. إذن الخير يريد أن يقول لك أن أصل الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر هو الحياة الإيمانية الذي ذكره في حديث أبي موسى. انظر لها يعني ترتيب الأحاديث بطريقة تعين على أن نتوسع في المعنى شيئا فشيئا. ثم جاء بحديث أبي هريرة، نسمع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
لطيفة الإسناد الذي معنا والذي بين أيدينا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رواته مدنيون إلا شيخ مسلم قتيبة بن سعيد البلخي وهو من بلخ. قال قتيبة: حدثنا يعقوب ولم يعرفنا من هو يعقوب. فتطوع مسلم رحمه الله فقال: وهو ابن عبد الرحمن القاضي، وهو وما بعده مدني. لم يقل حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، قال وهو ابن عبد الرحمن، لأن شيخه قال عبد الرحمن فقط فهو عرفه، قال هذا من كيسي، قال وهو ابن عبد الرحمن، قال وهو ابن عبد الرحمن. هذا القائل من؟ مسلم. وهذه من دقة مسلم معتادة، أودنا مسلم في صحيحه على دقة لا توجد في كتاب غير كتابه، من أدق الكتب على وجه الأرض صحيح مسلم، عنده دقة عجيبة في الأسانيد في أسماء الرواة، حتى إن أخطأ بعض الصحابة يسوق خطاهم كما ذكر، وينبه أحيانا ولا ينبه أحيانا، ستأتينا صور من ذلك لاحقا وهي قليلة. عن سهيل بن أبي صالح، ابن أبي صالح السمان، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذه نسخة حديثية، وقد طبعت نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومحققها جزاه الله خيرا الأعرمي قابل النسخة على ألفاظ البخاري ومسلم، فوجد أن الألفاظ حرفا بحرف كلمة بكلمة، وفي هذا إشارة إلى دقة أصحاب الصحيحين. فأبو هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوها خلوة خالية عن الذكر والطاعة، لا تجعلوها أماكن للنوم لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت، إذا بقيت البيوت فقط للنوم، النوم أخو الموت، جعلناها قبورا. فكيف ماذا نفعل حتى لا نتخذ البيوت قبورا، نخصها بشيء لا تسعر في القبور؟ ما هي الأشياء التي لا تسعر في القبور في وقت النبي وأصحابه؟ الصلاة، تلاوة القرآن. تلاوة القرآن ما كان يتلو القرآن، إذا الأحاديث ثابتة في الصحيحين، السلام عليكم من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم عافية. فالأحاديث محفوظة، لم يرد حديث لا صحيح، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع. اقرأوا الفاتحة على القبور كما يفعل الناس اليوم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، قبور تذكر فيها، لأن النبي قال بعدها مباشرة إن الشيطان ينفر، وكلمة ينفر أدق من رواية يفر، ينفر قد يوجد لكنه ينفر، يعني يقيم على ضجر، على قلق، على تعب، ينفر. ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. في رواية عند ابن حبان في الصحيح وهي صحيحة: ثلاثة أيام، بعد الثلاث المفعول يحتاج إلى تجديد، سورة البقرة تحتاج إلى تجديد، كل ثلاثة أيام تقرأ سورة البقرة. الشاهد أن من الخير الذي يكون في البيت أن الشياطين تفر من تلاوة القرآن. وأشد شيء على الشياطين من القرآن سورة البقرة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضلها: لا تستطيعها البطلة. والمراد البطلة السحرة، والسحرة لهم صلة وثيقة بالشياطين، فلا الشياطين ولا وكلاء الشياطين في الأرض يستطيعون أن ينفذوا ما يريدون في ذاك البيت الحي الذي تقرأ فيه، الذي يقرأ فيه القرآن بعامة وسورة البقرة بخاصة. فالشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا أيضا تفصيل للخير المذكور في حديث جابر. نأتي للحديث الذي بعده وهو حديث زيد بن ثابت، وهو حديث طويل ختم به مسلم الباب، وهو في صحيح البخاري في ثلاثة مواطن، ذكره في ثلاثة كتب، والحديث في الطريق الأخير لم يسق مسلم لفظه، فنذكر لفظه كعادتنا في الشرح إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحرروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصروا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
هذا الحديث متفق عليه، ساقه مسلم طريقين، يلتقي الطريقان في سالم ابن أبي النضر، أبو النضر فرواه الطريق الأولى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري عنه، في الطريق الثانية من طريق موسى بن عقبة عنه، وبين لفظيهما اختلاف يسير، ولذا مسلم ساق طرفا من لفظ ابن عقبة وساق اللفظ الذي جوده عبد الله بن سعيد عن سالم عن بشر بن سعيد مولى بن الهضرمي عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هجيرة، إن في ذلك لقسم لذي حجر. إيش حجر؟ عقل. ما معنى حجر؟ ما معنى احتجر؟ تنى. أصل حجر المن العقل، لأنه يعقل صاحبه على المهالك والهوى، سمي عقلا، ويسمى حجرا لأنه يحجر صاحبه عن مهالك. فاحتجر أصل الحجر المن، ومنه سميت الحجرة حجرة، تمنع أي إنسان يدخل فيها، وتصغير حجرة حجيرة. فالحديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، أين احتجرها؟ في المسجد بجانب الباب الذي كان يصعد منه إلى غرفته إلى بيته. خص مكانا، لماذا خص هذا المكان في المسجد؟ لضيق الحجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي، فعائشة تقول: فقدته ذات ليلة فلم أجده، فوجدت عليه، قال: فمددت يدي فإذا فوقعت يدي على رجليه وهو ساجد ويقول: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. حجرة صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من حجرته ويحتجر مكان أمام باب الحجرة يصلي فيه. في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، لكن في خلوة ما كان أحد يرى، في الليل، في يوم الليل يخرج من بيته في نوبة عائشة، ولعله يسمع ذلك في نوبة جاراتها كأم سلمة، فكانت حجرة أم سلمة بجانب حجرة عائشة، وإذا خرج فيحتجر هذا المكان الصغير حجيرة. حجيرة ما قال حجرة، حجيرة أي تصغير حجرة. هذه الحجرة الحجيرة بخصفة أو حصير، يحتجرها بحصير، يضع حصير يسجد عليه، يعني يجعل في هذه الحجيرة يضع حصيرا يسجد عليه، بخصفة أو حصير. الخصفة التي تخاط وتنسج من سعة النخل، لذا في القرآن يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقطعان ويضعان. فالشيء الذي يخصف وينسج يسمى إيش؟ يسمى خصفة. فهذا الحصير مصنوع من سعف النخل، قال: بخصفة أو حصير. هذا الشك من بسر أو ممن هو دونه، من بسر بن سعيد أو ممن هو دونه. قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير. حرف هذا الحديث تحريفا شنيعا، وانبنى على هذا التحريف بعض الأحكام الفقهية، حرفه عبد الله بن لهيعة، وبين ذلك بالتفصيل الإمام مسلم في كتابه البديع التمييز الذي خصه بأوهام الرواة. لمسلم كتاب اسمه التمييز، خصه بأوهام الرواة، والكتاب بقيت منه قطعة محفوظة في الظاهرية، ولم نظفر لغاية هذه اللحظة بالكتاب كاملا. ظفرنا بنقولات فتح الباري والتمييز لم نجدها في المطبوع. فالكتاب الذي بين أيدينا أنا متيقن أنه ناقص، ولا أستبعد أن يوجد في يوم كامل. القطعة الموجودة في الظاهرية مطبوعة أكثر من مرة. فبين الإمام مسلم وهم ابن لهيعة في تحت رقم 55 في كتاب التمييز، وقال قبل أن يسوق الوهم قال: ومن فاحش الوهم لابن لهيعة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة قال: كتب إلى موسى، قال: كتب إلي موسى بن عقبة يقول: حدثني مسلم. انظروا إلى إسناد موسى بن عقبة في الإسناد التالي اللي سند معه. موسى بن عقبة عمن يروي؟ في الإسناد التالي يروي عمن؟ عن أبي النضر. ابن أبي النضر عن بشر. ماذا يقول ابن لهيعة؟ إسحاق بن عيسى يقول: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع يقول: حدثنا عبد الله بن لهيعة قال: كتب إلي موسى بن عقبة يقول: حدثني بشر بن سعيد. ابن لهيعة أسقط الواسطة بين موسى بن عقبة وبشر بن سعيد، والواسطة هي أبو النضر بن أبي النضر. طيب، قال: حدثني بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. احتجم. ايش النبي رواة الثقات ماذا قالوا؟ احتجم. ايش ابن لهيعة قال؟ احتجم. استشكل الرواة. إسحاق بن عيسى الطباع استشكل، احتجم في المسجد. المسجد يحتجم فيه. فإسحاق بن عيسى يقول: قلت لابن لهيعة: مسجد في بيته؟ يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد في بيته. قال إسحاق بن عيسى: قلت لابن لهيعة: مسجد في بيته؟ قال: لا، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن لهيعة قال: لا، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم: هذه رواية فاسدة من كل شيعة، فاحش خطأها في المتن والإسناد. كلام الأئمة الكبار، كلام المتمكن الجازم. ألفاظ مسلم ألفاظ فاطمة. يقول: هذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا. وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده. إنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها، وسنذكر صحة الرواية في ذلك إن شاء الله. وساق ما ذكره في الصحيح من روايته، ولكن أفادنا صنيعه أنه أظهر اللفظ الذي أبهمه في الرواية الثانية. ثم قال رحمه الله: الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرنا عن وهيب. رواية وهيب هي الآية. وذكرنا عن عبد الله بن سعيد عن أبي النضر وأبو سعيد، وعبد الله بن سعيد هي الرواية التي معنا. وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة فيما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه. فإذا كان أحد هذين السماع أو العرض فخليق أن لا يأتي صاحبه التصحيح القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله. ابن لهيعة أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة ولم يسمعه من عالم، فلما قرأ توهم أن المكتوب احتجم وليس احتجم. قال: وأما الخطأ في إسناد رواية ابن زهيعة فقوله كتب إلي موسى بن عقبة يقول حدثني بشر بن سعيد، وموسى إنما سمع هذا الحديث من أبي الناظر وهو يرويه عن بشر. فإذن ابن زهيعة أخطأ وحرف، كان خطأه فاحشا وكان تحريفه فاحشا، إذ جوز بعضهم الاحتجاج في المسجد بهذه الرواية، وهذه الرواية وهم تحريف لا أصل لها، لا وجود لها، خطأ من ابن لهيعة، والله تعالى ما أتي للطريق الثاني. لكن قبل أن نأتي للطريق الثاني نمر على المعاني. يقول: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، خرج من بيته إلى المسجد يصلي في تلك الحجيرة الخالية من الناس. قال: فتتبع إليه رجال، أي عرفوا موضع صلاته فعرفوها واجتمعوا إليه، رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يصلون بصلاته مقتدين به. وفيها دلالة على جواز صلاة النافلة في المسجد، جواز الجماعة، جماعة النافلة في المسجد. وفيها أيضا أن الاقتداء في النافلة لا يلزم منه النية. هذه القصة كان في رمضان أم في غير رمضان؟ الناظر فيما شفناه وفصلناه تحت رقم 761 من حديث عائشة، وقد تقدم هذه القصة حصلت في رمضان، هذه القصة حصلت في رمضان. ومما ينبغي أن يعلم أن مسلما الأصل عنده أن يسوق الأحاديث على إثر بعضها بعضا، ولكنه لبعض الأسباب في بعض الأحاديث يفرق الأحاديث، كحديث عائشة هناك وحديث زيد هنا. هنا يريد أن يبرز من الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في المسجد، أو قل عدم أدائها الجماعة مخافة أن تفرض عليهم. وذكرنا هناك إن كنتم تذكرون لما شرحنا حديث عائشة لما قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، قلنا خشيت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم لها معنيان: المعنى الأول أن ينقلب حكمها من النفل إلى الفرض، والمعنى الثاني إني خشيت أن تفرض عليكم في جماعة وأنها لا تشرع للمنفرد. ورجحنا هنا أن المراد إني خشيت أن تفرض عليكم إيش؟ جماعة، وليست من قلال حكمها من النافلة إلى الفريضة لألفاظ حديث زيد في هذه الرواية، وتأتينا بعد قليل وننبه عليها إن شاء الله. قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، إذا صلاة النافلة تجوز جماعة. ألم يصلي النبي الضحى جماعة وقد جاءه بعض الصحابة كما عند أبي داود؟ نعم، لكن من غير طواطئ. ألم يصلي ابن عمر الضحى في المسجد جماعة؟ نعم، من غير طواطئ، من غير طواطئ أداء الجماعة، من غير طواطئ لا حرج، بالتواطؤ مع الأهل ومع الزوجة في البيت لا حرج، تنضح الماء وينضح الماء في وجهها لا حرج. هل يجوز للمنفرد أن يصبح إماما؟ نعم، لا حرج، أن تكون يعني نية الإمامة أن يصبح الرجل إماما أو مأموما ليست واجبة في صلاة الجماعة. لما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم تقهقر، والنبي وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة نية الجماعة ليست واجبة لا على الإمام ولا على المأموم، ولذا يجوز للمنفرد أن يصبح إماما، ويجوز للمأموم أن يكون أن يصبح إماما، ويجوز للإمام أن يصبح مأموما، وهكذا. قال زيد: ثم جاءوا ليلة ثانية فحضروا حيث الحجيرة، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم. قال زيد: فلم يخرج إليهم. وثبت لدينا في حديث عائشة خلال جمع الروايات أن النبي لم يخرج إليهم في المرة الرابعة، وأنه صلى ثلاث ليالي متتالية. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. هل يجوز الغضب والشدة في أمر الله؟ لو أن رجل غضب واحتد واشتد لأمر من أوامر الله، هذا محمود ولا مذموم؟ محمود. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، خرج مشتد مشتد غيرة على أحكام الله، حتى يتسنى لمن لا يدرك الجماعة في التراويح أن يصليها وحده. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم قول سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم. قول فعليكم بالصلاة في بيوتكم يفاد أنه يكتب عليكم في إيش؟ مع السياق يكتب عليكم في الجماعة. فالنبي ما خرج لصلاة التراويح، وأطلقت الروايات غير رواية زيد إني خشيت أن تفرض عليكم، لكن قوله هنا صلوا في بيوتكم فيها إشارة إلى أن خشيته من أن تكتب عليهم، إنما الذي يكتب عليهم صلاة الجماعة وليست أصل الصلاة. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونذكر بقية الفوائد في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل: هل قراءة سورة البقرة عبر التسجيل تمنع الشياطين؟ الأصل في القراءة ألا تكون عبر التسجيل، والأبرق والأفضل أن تقرأ من غير التسجيل، والأبرق والأفضل أن يقرأ القرآن وأنت تحمل المصحف ولا تحمل جهاز الخلوي الذي فيه المصحف. الأبرق أن تحمل المصحف، لكن قرأت من الجهاز لك أجر، لا نقول ليس لك أجر، لكن الأبرق أن تحفظ أن تحمل الأبرق في العبادات الاتباع، كلما كنت متبعا كان أقرب إلى الله عز وجل. واضح. هل نستطيع أن نقول إن الأموات في القبور لا يذكرون الله أبدا؟ لا، حياة البرزخ أوسع من القبر، أنت تظن هذا القبر لكن البرزخ شيء آخر، حياة أخرى. نحن نثبت أن الأنبياء يصلون ويعبدون الله في قبورهم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وثبت في الصحيح معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وله جؤار يجهر بالتلبية في الصلاة في الحج، يجهر بالتلبية في الحج له جؤار، فالأنبياء يلبون بالحج ويصلون، أما سائر الناس فالشرع ساكت عن ذلك. ولذا كان ثابت البناني وكان يحب الصلاة، حتى أنه لما مات قالت بنية من جاراته من أهل جيرانه، قالت: يا أبتي إن الأسطوانة التي كانت في بيت جيراننا قد سقطت. فقال لها أبوها: يا بنية هذا ثابت كان يصلي ويقول القيام. فكانت البنت تظنه أسطوانة من طول القيام، فكان ثابت يحب القيام ويطيل القيام، وكان يقول: اللهم إنك إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها، إن أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني هذه العبادة. فهذا أمر لا نعرفه عن البشر، أما عن الأنبياء فنعرفه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل الأفضل أن أصلي الوتر في المسجد في آخر الليل، أم الأفضل أن أصلي الوتر في البيت بعد العشاء؟ بلا شك أن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها، وأن الصلاة في آخر الليل هي آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قربه وهو يصلي آخر الليل، وهكذا كان يصنع عمر، إلا في حق من يعلم أنه ربما تفوته الصلاة، فهذا في حقه يوتر أول الليل، فقد أرشد النبي أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وكان أبو بكر يوتر قبل أن ينام. فهذه الأفضلية تتفاوت بتفاوت الناس، من وثق بقيامه وغلبت عليه عادته في القيام والوتر آخر الليل فالأحسن أن يصنعه آخر الليل. ومن أراد أن يصنعه آخر الليل فمضت عليه أيام وهو لا يستيقظ فنقول له لست من أهل آخر الليل، فتحول إلى أن توتر قبل أن تنام. والأحسن في الإنسان أن يؤخر وتره إلى قبل نومه. كانوا يحبون أن يكون آخر عهده بالله الصلاة، وكان الواحد منهم إذا أوتر تكلم معه غيره لا يرد عليه ينام. بل قال بعضهم إن من أسباب حفظ الخاتمة أن تتقصد أن يكون آخر لقائك بربك قبل نومك، وهو نوم الصغرى عبادة وطاعة. فهذا بإذن الله من أسباب حسن الخاتم. آخر عهدك في الصلاة التسبيح الأذكار، وقبلها الوتر، قبلها الوتر، فتوتر قبل أن تنام. إذا اطلع أحد من الناس على الخلوة التي بين العبد وبين ربه فهل تلقى عباد الخلوة؟ بالنسبة لغير الخلوة احرص عليه. لو أنا رجل عرف أنك تقوم الليل بقراءة الأحوال إلى آخره، فليس كل الناس يعرفون، فلا يمنعك ذلك من أن تبقى قائما بالليل أو عابدا لربك في خلوة. قالوا في ترجمة أبي حنيفة مر بقوم فقالوا هذا الذي يصلي أغلب الليل وكان يقوم بعضه، فقال هكذا يقولون عني، فتحول من قيام بعض الليل إلى قيام أغلبه. فالإنسان المطلوب منه أن يحسن فعله وأن يخلص نيته وأن يجاهد نفسه على ذلك. ألا يمكن القول أنه تكفي إصبات النساء في البيت لحصول البركة؟ لا، ثم لا ثم لا، لأن النبي خاطب أقواما زوجاتهم مباركات وأهليهم مباركون، وكنا يصلين في الليل، كنا يصلين في البيت. النبي يقول اجعلوا صلاتكم في بيوتكم، وكان في البيت ايش؟ صلاة. النساء كنا يصلين في البيت، فلا تظن أن الأمر فقط بركة البيت. ولذا نحن ألحقنا بالبيت المتجر والمكتب، مكتب العمل والمكتبة وما شابه، وألحقنا بالبيت بيت الصديق. إذا كنت تصلي ولا يراك أحد، أو يراك واحد ولا يراك كل الناس وما شابه، هل المتفق عليه إذا اتفق السند والمتن؟ المتفق عليه اصطلاح. فرق بين أن تقول أخرجه البخاري ومسلم وبين أن تقول متفق عليه. لما تقول متفق عليه مصطلح الذي درج عليه أهل العلم أن يكون الصحابي مشتركا في الحديث، صحابي واحد، وأن تكون الألفاظ متقاربة، إلا إذا وجدت زيادات. فالزيادات المستقلة التي لها معنى مستقل يقال الحديث متفق عليه وزاد مسلم كذا وزاد البخاري كذا، وجل تنكيتات الزركشي على عمدة الأحكام من هذا الباب. ويسر الله لي الوقوف على حواشي الإمام البلقيني على عمدة الأحكام، فوجدت أن الزركشي قد أخذ جل تنكيتاته من شيخه البلقيني، وكذلك جل تنكيتات ولي الدين الزرعي، ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي أحمد بن عبد الرحيم على تحفة الأشراف، وأخذها ابن حجر في كذلك تنكيتاته على التحفة، إنما هي من حواشي البلقيني على تحفة الأشراف وهكذا. إلا صاحب منتقى الأخيار في أحاديث سيد الأبرار وهو جد شيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية، له كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. نيل الأوطار شرح أحاديث منتقى الأخبار في أحاديث سيد الأبرار، فقد نصص في مقدمته أنه قال متفق عليه، فمراده بالمتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. فعند جد شيخ الإسلام مجد الدين ابن تيمية في المنتقى إذا قال متفق عليه من اصطلاح خاص، ليس فقط البخاري ومسلم، بخاري ومسلم وأحمد. وأما الكافة جماهير العلماء وسائر العلماء إن قالوا المتفق عليه فيريدون المتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. لو اختلف التابعي يبقى متفق عليه، لو اتفق التابعي ثم اختلف من بعده يبقى متفق عليه، المهم الصحابي يتفق، صحابي واحد ومعنى الألفاظ واحد. إذا وقعت زيادات للمسلم على البخاري أو البخاري على مسلم فمن باب التدقيق يقال وزاد البخاري عليه كذا وزاد مسلم عليه كذا وهكذا، والله تعالى. هل يكون الحديث متفق عليه في الإسناد أم المتن؟ سبق الجواب. ما رأيك بالجمع بين الصحيحين والحفاظ؟ وذلك مدرسة تقيت وفرحت ببعض طلبة في بيت الله الحرام عندهم مشروع لحفظ الكتب الستة، وألفت لهم كتاب اسمه جمع بين الصحيحين، فحفظوا المتفق عليه ثم حفظوا الزيادات البخاري على مسلم ومسلم على البخاري ثم حفظوا زيادات أبي داود على المتفق عليه وهكذا، وكل سنة يحفظون شيئا، فهذا الحفظ حسن. وأنا دائما أجيب إخوان ممن رزقهم الله تعالى قوة حفظ أو نهمة في الحفظ أو حرصا على الحفظ أن يجمعوا بين الحفظ والفهم من جهة، لأن متى نكح الفهم الحفظ تولدت عجائب. الفقه والحفظ أسه وأصله أن يدخل الفهم على الحفظ، أن ينكح الفهم الحفظ، يتولد من هذه المناكحة العجائب، تتولد الملكات وتقوى المقدرة على تنظيم المسائل وترتيب العلوم. والذي أدركناه من مشايخنا، من أدركناه من المشايخ والعلماء في سائر أقطار الدنيا ممن يسر الله لقاء بهم، وجدنا أن الغالب على بعضهم الحفظ وأن الغالب على آخرين الفهم، وأن الذي ينال الحفظ والتحقيق في المسائل هو الذي يضع الله له القبول. بعض الناس عنده من المقدرة على الحفظ ما لو أنك فرغت أشهر من عمرك لتسمع عليه محفوظاته فلا تكفي، وإذا استشكلت عليه شيئا يكر لك من حفظه كرا، وإذا طالبته بأن يشرح فيأتيك بحفظ جديد ويكر كيرا كالسيف منهمر، هو يكاد لا يفهم ماذا يحفظ. تقينا مع الشيخ عبد الله آدم الأسلوبي وحج معنا في عام سلام السنوات، فترى عنده حافظة تقول بارك الله بارك الله، يكاد لا يخفى يعني لا يغيب عنه شيء من الحفظ من الجهود والآيات والآخر. فالعلم والتحقيق والحفظ في العلم حفظ وفهم. دائما نحن نقول لإخواننا العلوم الشرعية علوم قائمة في أصلها على الفهم. العلوم علم الرياضيات قائم على إيش؟ على فهم. لكن الذي لا يحفظ جداول الضرب لا يستطيع أن يفهم ولا أن يجيء في علم الرياضيات. فعلم الشريعة قائم على الفهم، وحفظ الكتاب والسنة في العلوم الشرعية بمثابة إيش؟ جداول الضرب الرياضي، بمثابة جداول الضرب الرياضي. ولذا إياك أن تصرف وأن تملأ هذه النهمة وهذه القوة بغير نصوص الشرع أولا. احفظ الكتاب والسنة ثم احفظ كلام العلماء، لكن تحفظ كلام البشر وتترك القرآن تترك السنة هذا قصور، والله تعالى أعلم. الأسئلة مكررة بدأت تتكرر، قراءة على كسب وكذلك تسجيل كذلك التسجيل كذلك التسجيل قراءة البقرة التسجيل عليه حال، أكتفي بهذا القدر وأجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.